بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل نساء قريش قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: فيه فضيلة نساء قريش وفضل
هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيها فضل نساء قريش عموما، وقد أشار إلى موجب هذا الفضل. قال: أحناهن على
ولد في صغره،
يعني عندما تكون الأولاد صغارا فيظهر من هؤلاء الأمهات حنو زائد، بحيث تحيط رعايتهن بهؤلاء الأطفال فيجنبوهن كل مكروه وكل ممنوع وكل صعب، فيربيهن يربونهن التربية السليمة. وعندما تتزوج المرأة من نساء قريش فإنها تعنى برعاية زوجها وتهتم به وتقوم بخدمته وتوفر له جميع رغباته واحتياجاته، بحيث لا تحوجه إلى غيرها، وتحسن العشرة معه. وهذا كله ناشئ من حسن التربية ومن الاهتمام بسلوكهن. ولذلك فضلنا على غيرهن من النسوة فكنا خير نساء العرب. نعم.
وفضل هذه الخصال وهي الحنوة على الأولاد.
الحنوة على الأولاد أو الحنوة على الأولاد
والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا يتامى ونحو ذلك من مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك. ومعنى قوله ركبنا الإبل نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.
ركوب الإبل كناية عن علو المنزلة، لأن الإبل مع غيرها من المركوبات كالبغل والحمير لا شك أن الإبل أعظم درجة، فهو كناية عن أن هؤلاء النسوة على درجة عظيمة من المكانة والمنزلة، فيعبر عن ذلك بركوبهم الإبل، خصوصا وأن الخيل لم يكن من عادة النساء ركوبهن، حيث خصص ركوب الخيل غالبا للجهاد وللحرب، وأما الركوب للسفر والاستمتاع ولقضاء المسافات فالإبل هي المستخدمة. ولذلك جاء الوصف لهؤلاء النسوة بأنهن يعيشن حياة فيها رفاهية وفيها استقرار وفيها متعة، حيث يركبن الإبل. نعم.
قال والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب، وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة، وأما الإفراد فيدخل بها الخصوص.
وأما الأفراد فيدخل بها الخصوص، يعني بالنسبة لكل امرأة أو للواحدة منهن، فهذه يعني إذا أريد الثناء عليها فيوصف ويثنى عليها بما تختص به. نعم.
ومعنى ذات يده أي شأنه المضاف إليه.
شأنه المضاف إليه يعني كل ما تحت يده من أموال ومن أغراض ومن مساكن ومن دواب ونحو ذلك. نعم.
ومعنى أحناه أشفقه.
أكثرهم شفقة، أفعل تفضيل من الحنو. أحناهم يعني أكثرهم شفقة.
والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم.
بعد
يتمهم.
يتمه يعني هي تهتم بأمره وتقوم عليه ولا تكل أمره لغيره. ولذلك في الغالب أن من يكون عندها أيتام بحيث تفقد زوجها، يموت زوجها ويترك أطفالا، وأيتاما تقوم على رعايتهم ولا تتزوج وتعنى بقضاء حوائجهم. فهذه هي الحانية، الأم الحانية. أما إن تزوجت فليست بحانية. نعم. هنا أبو هريرة رضي الله عنه لعله ضرب المثل بمريم بنت عمران رضي الله عنها، لأن الله ذكر من أخبارها ومن قصتها ومن أنها محل رعاية وعناية منذ ولادتها، حيث كفلها زكريا، ومنذ أن تصدقت بها أمها ولا تزال تخدم من قبل أهل الفضل ومن قبل أولياء الله ومن قبل الصالحين، بالإضافة إلى ما أخبر الله تعالى من أمرها ومن عناية الله تعالى بها، حيث وفر لها من الكرامات ووفر لها من الحياة الهانئة التي ساعدتها على العيشة الهنية. وكانت من نتيجة ذلك أن أخرج أجر الله على يدها هذه المعجزة العظيمة والمعجزة الوحيدة والفريدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنجب منها عيسى عليه السلام، والذي كان آية لله جل وعلا. ولذلك ما كانت في حاجة إلى أن تتنقل أو تعيش عيشة غيرها من الناس، ولهذا لم تحتج إلى أن تركب الإبل. نعم.
والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.
يعني هذا على وجه العموم، وإلا فإن صفة الحنو قد تكون مع وجود زوج. نعم.
قال الهروي: وقد سبق في باب فضل أبي سفيان قريبا بيان أحناه وأرعاه،
عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عنده امرأة من خير العرب ومن أجمل النساء، فهي من أجمله أو أجملهم وأحناه أجملها شكلا وظرفا وأحناها أدبا، وأراد بها أم حبيبة. وقد شرح الإمام النووي في ذلك الحديث مناسبة ذكر هذا الوصف مفردا دون أن يسنده إلى ضمير المؤنث أو إلى ضمير الجمع. نعم.
وأن معناه أحناهن، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم.
لا يزال يسوق الأحاديث المتعلقة بالفضائل، فذكر هذه الخصوصية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وعندما اجتمع الأنصار والمهاجرين عندما اجتمع الأنصار والمهاجرون فآخى بينهم وأوجد المؤاخاة التي قامت في أول الأمر على الأخوة والتوارث والتكافل في الدنيا وبعد الموت إلى أن استقرت الحياة فنسخ أمر التوارث وبقيت أخوة المودة والمصاحبة والمعاشرة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن أبي سلم يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما.
فكان أبو عبيدة من المهاجرين وأبو طلحة من الأنصار وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقامت بينهما الأخوة وحسن العشرة واستمر الحال، لكن لم تنفذ مسألة الموارثة أو التوارث لأنها نسخت بعد زمن يسير من وجود المؤاخاة. نعم.
قال: وحدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟
هذا بعد أن نسخت أخوة التوارث، قال لا حلف في الإسلام يعني مثل الحلف الذي كان يجري بين القبائل في الجاهلية من حيث النصرة والقتال والثأر وغير ذلك من المعاونة على العدل والظلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أخوة الإسلام بين المسلمين ونسخ ما يتعلق بالحلف بين القبائل على الخير وعلى الشر، وإنما أبقى الحلفة على أمور البر والتقوى والصلاح، وأبطل ما دون ذلك من الأحلاف التي كانت تجري بين القبائل. لذلك قال لا حلف في الإسلام، وجاء أنه إن كان ثمة حلف كان قد جرى في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيد المحالفة بين الناس إلا خيرا، يعني إن كان هناك أخوة فالإسلام يقويها والإسلام يشد عليها والإسلام يبقيها، أما المحالفة على غير المسائل الطيبة وعلى غير البر والإحسان فإنه يعني إن الإسلام يلغي ذلك. نعم.
فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره.
والمراد به المؤاخاة لا مطلق المحالفة التي كانت تجري بين القبائل، خصوصا محالفة النصرة والثار وغيرها من أمور الجاهلية. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة،
يعني أول ما قدم المدينة أقام المؤاخاة والتي سميت بالمحالفة حتى إنها وصلت إلى مرحلة التوارث، أن الأخوين يرث بعضهما بعضا، بل بلغ الأمر أكثر من ذلك حيث كان الواحد منهم يعرض على أخيه زوجتيه ليختار واحدة منهن فيطلقها حتى إذا منقضت عدتها يتزوجها الأخ الآخر. هذا ما حدث، كما وقع ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن ابن عوف، لكنه رضي الله عنه كان في هذا يعني أمينا وقنوعا وشكر الحالة لأخيه الذي عرض عليه ذلك وسلك المسلك السليم، حيث قال دلوني على السوق، فلما دلوه على السوق باع واشترى وتكسب إلى أن تمكن من أن يتزوج امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فهذه المحالفة والمؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين كانت مؤاخاة إسلامية، وكانت مؤاخاة من باب التعاون على البر والتقوى، وكانت في أول الأمر بلغت حد التوارث، ثم نسخ ما يتعلق بالتوارث وما يتعلق بمؤاخاة وبمحالفة الجاهلية، وبقي ما يتعلق بأخوة الإسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف أو حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة،
إلا شدة يعني تمسكا واستمرارا، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ذكر في الباب المؤاخاة والحلف، وحديث لا حلف في الإسلام، وحديث أنس رضي الله عنه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره بالمدينة. قال القاضي قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث.
كان التوارث في
بالحلف
من الحلف يعني من المحالفة، لكن الله نسخه بنزول آية المواريث وبقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة،
يعني زاده تقربا ومودة. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
نعم.
والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة.
وهذا الباب إنما عقده الإمام مسلم رحمه الله لبيان فضل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولبيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولبيان فضل التابعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جرت السنة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أمة أهلكها قبل نبيها، أما إذا أراد للأمة الخير بقي حتى توفي ومات نبيها قبلها، فهو أمان لها إلى أن ينتقل ويموت قبلها، وأصحابه يكونون أمانا لمن بعدهم إلى أن يموتوا وينتقلوا. وهذه هي السنة التي جرت، وهذا دليل على فضل هذه الأمة، حيث أجرى الله سبحانه وتعالى فيهم هذه السنة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل أمته، وهكذا أصحابه بقوا وما ماتوا إلا بعد، يعني قبل أن وماتوا قبل غيرهم ممن جاء من بعدهم من أفراد أمته. وهذا فيه دلالة على خيرية هذه الأمة عند الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر ابن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون.
أتى السماء ما توعدون، يعني ما جاء من الوعيد في هلاك الدنيا بفناء النجوم وسقوطها وبفناء هذه الكواكب، وما دامت هذه الكواكب وهذه النجوم باقية فلا تزال الحياة مستمرة. وهكذا ما دام النبي قائما في أمته باقيا حيا فهو أمان وأمنة لأصحابه، حيث لا يهلكهم الله وهو فيهم، وإذا أراد إهلاكهم أخذه قبلهم، فكان هذا من علامات ومن دلالات خيرية هذه الأمة. نعم.
وأنا أمنة لأصحابي،
يعني أمان وطمأنينة،
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون.
نعم.
وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون. قال العلماء: الأمانة بفتح الهمزة والميم، والأمن والأمان بمعنى،
يعني كلها بمعنى واحد، لأنها مصادر أو أسماء مصادر، فهي في معناها يعني يراد بها الحدث وهو الطمأنينة والرحمة. نعم.
ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت،
ولهذا جاء الإخبار بذلك في الآيات في القرآن: إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت، وهكذا، مما فيه إشعار بأن نهاية هذه الدنيا تكون بتغير هذه المعالم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي،
أي جهة طمأنينة. نعم.
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من العرب واختلاف القلوب ونحو ذلك، مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم،
يعني مما أخبر ومما جاء في بيان علامات نهاية الدنيا. نعم.
وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذا كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم،
حيث أخبر بها قبل وقوعها.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عم جابرا رضي الله عنه يخبر.
سمع
عمرو جابر.
سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
بن دينار يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم،
أي يغزو جماعة من المسلمين الأمم والشعوب التي يريدون إدخالها في الإسلام، فهم يحرصون على أن يسلموا وعلى أن يؤمنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني كم كانوا يتمنون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فيسلموا على يديه، وهذا الذي حدث مع كثير من القبائل التي أسلمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته كانوا حريصين على أن يدخلوا في الإسلام ويسلموا على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه والذين أسلموا على يده والذين عاصروه، وذلك ليسألوا عنه وليعرفوا عن أحواله صلى الله عليه وسلم. فكان من أبرز الدوافع لإيمانهم وقبولهم الإسلام أن يوجد من يشهدونه من الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا بعد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يشهدوا وأن يؤمنوا على أيدي من شهد الصحابة، يعني من التابعين. فكانت هذه الفترة فترة التابعين وفترة الصحابة وفترة التابعين من أبرز الأزمنة التي دخل فيها كثير من الأمم في دين الله، حرصا على أن يلقوا الصحابة رضوان الله عليهم وعلى أن يلقوا التابعين وأتباع التابعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الطوائف وهذه الطبقات، طبقات الصحابة وطبقات التابعين وطبقات أتباع التابعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني من رأى الصحابة من التابعين. نعم.
فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني من أتباع التابعين.
فيقولون نعم، فيفتح لهم. قال وحدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال،
ومعنى زعم يعني قال،
أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به،
أي فإذا أخبروا بذلك كان فتح الله جل وعلا على يده فيدخلوا في الإسلام.
ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم به،
يعني فيخبروا بأن هناك من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا دافعا لقبولهم الإيمان والإسلام فيسلموا. نعم.
ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لم يذكر هناد القرن في حديثه، وقال قتيبة ثم يجيء أقوام.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.